العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك، والتسعة المعصومين بنيك يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وتحزبت فرق الضلال على ابن من في يوم بدر فرق الأحزاب، أحصاهم عددا وهم عدد الحصى، وأبادهم وهم الرمال حسابا. لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا، وإذا هم لا يملكون خطابا يدعو: ألست أنا ابن بنت نبيكم؟ وملاذكم إن صرف دهر نابا؟ هل جئت في دين النبي ببدعة، أو كنت في أحكامه مرتابا؟ أولم يوص بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا؟ فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والرماح جوابا، حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا، صلت على جسم الحسين سيوفهم، فغدا لساجدة الضبا محرابا، ومضى لهيفا لم يجد غير القنا ظلا ولا غير النجيع شرابا ترب الجبين وعين كل موحد ودت لجسمك لو تكون ترابا. هل ونلت في التحشاي كنها ونت المظلوم أظن مصوب ومخطور ما يقدر ولينا يقوم كنها ونت ابن أمي وظن صاب يسكنا تقلى هذه والناتة يا عم ما تعرفينا آه على الحريم يصيح بالونات سمعينا أظن في الحشاش انصاب يا عم بسهم يشوف طلعت والحرم فرن وياها وقصدا الحامة لقنا أموسد التربان خدة وتنزف دموما اشحال عزيزة الزهراء بالحالة الميشومة ولي هم أي سمنا وحريم مطشرة والقوم طبق حفن بواليهن لقنا يعالج بروحا وبدمع الحار غسلنهن يا ويلي من الدم جروحا وانا غسلت جرح قلبه مدامعهن المسموحة تصب صب السحاب عليه لكنها تصير دموم. ماذا فعلت زينب واخوات زينب عندما احدقن بجسد ابي عبد الله وحده تحسب جروحه وعليها ضاعت الحسبات وزينب شمت بنحرة وتصيح وتجذب الحسرات ما تتميز الطعنات يا ابن أمي من الطبرات مهر أمك يا خويا الماي وانت من الشرب محروم. أبا عبد الله إن كانت دماؤك تسيل من نحرك فإن أختك الزينب تسيل دماؤها من عينيها دمي يا الولي ودمك ميازيب وترو القاع هذا من الجفن يجري وذاك من النحر نباع يا صيوان الحرم ما تشوف قاتلها العطش وجياع وسكنة والربا بتقوم وحدتهن وحدة تقوم ولكنما الأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. تتنور البصائر والأبصار بنور محمد وآل محمد. أهل المعرفة يقولون بأن العالم الوجودي الذي خلقه الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى نظام الخلق ونظام التشريع، وقد أتقن الله عز وجل كلا النظامين بمجموعة من النظم والسنن. فعلى مستوى التكوين، أينما ترمي ببصرك إلى أي مقطع من مقاطع عالم الوجود بعين المتأمل وعين المتفكر والمتدبر، يتراءى لك ويتجلى لك إتقان الله تعالى لنظام عالم التكوين. ف لم ينفرد أهل العقائد بالقول بأن هذا الكون متقن النظام، وإنما حتى العلماء في حقول الفيزياء والكيمياء والأحياء والفلك وغير ذلك يصلون إلى مجموعة من النتائج التوحيدية. النتيجة الأولى وجود خالق بلا شك ولا ريب. النتيجة الثانية وحدة هذا الخالق، والدليل قالوا الدليل أن كل مقاطع الوجود تحمل بصمة واحدة من ذراتها إلى مجراتها، وهذا دليل على أن الخالق ماذا؟ واحد. كيف يعني كل مقاطع عالم الوجود تحمل بصمة واحدة؟ لاحظ التلاؤم بين الموجودات والتفاعل والتكامل يدل على أن الخالق واحد، بحيث لا أم بين هذا وذاك. بروفيسور في علم الأحياء البحرية كان من المنادين بالإلحاد، ثم أعلن إيمانه بالخالق، فقيل له ما الذي دعاك؟ قال أنا تأملت تأمل واحد وجزمت بشكل لا ريب فيه أن هناك خالق. قيل له ما هذا؟ أي شيء تأملت؟ قال لاحظت أن الأسماك مزودة بخياشيم مصممة خصيصا لاستخلاص الأكسجين من الماء، وهذا دليل على وجود الماء قبل الأسماك. أولا خلق الماء وخلق الأكسجين في الماء، ثم خلق الأسماك وزودها بخياشيم تستخلص الأكسجين من الماء. هذا يسمونه في علم العقائد والفلسفة قانون المقدمات البعيدة، فلا يمكن للصدفة أن تنتج شيئين مقدم ومؤخر ثم يتلاءمان. ولم يكتفي الله سبحانه وتعالى إتقان هذا النظام، وإنما زود كل مخلوق بمنظومة علم يسمى بالعلم الفطري أو الوحي الفطري أيضا. وأوحى ربك إلى النحل، الوحي يسمونه الوحي الفطري، يعني العلوم الفطرية المزود بها الكائن الحي، لكي يتأقلم ويتفاعل مع البيئة التي هو فيها. أنا أعطي مثالين على ذلك من باب أنه تفكر ساعة خير من عبادة سنة. لاحظ علماء العلماء المتخصصون في النمل، في عالم النمل تحديدا، أن النمل تأخذ الحب وتودعه في باطن الأرض. هذا الحب إذا وضع في باطن الأرض من شأنه أن ينبت باعتبار تربة وأملاح ومعادن وشمس وهواء ورطوبة وما شابه ذلك، هذه مهيئات الإنبات. فتنفلق البذرة، نصف ينزل إلى الأرض يتجدر يكون الجذر، ونصف يرتفع إلى الأعلى يكون الساق وما شابه ذلك. فلو تركت النملة الحبوب هكذا لتدمرت قريتها، تنبت هذه البذور وتتدمر القرية. فلاحظوا أن النملة تستدعي نوعا خاصا من النمل يملك فكا كالمشار لكي يقسم هذه الحبة نصفين فيبطل مفعول قابلية النمو. ليست الغرابة هنا، الغرابة أنه نوع من أنواع البذور حتى لو قسم إلى نصفين ينبت، فتقوم تقسمه إلى أربعة. نوع آخر حتى لو قسم إلى أربعة ينبت، فتقوم بأكل جنين البذرة لإبطال قابلية نموها. يعني عندها قائمة أن هذا النوع من الحب ولا تخطئ لا ينقسم نصفين فيبطل نموه، وهذا النوع أربعة أقسام فيبطل نموه، وذاك النوع لابد أن يؤكل الجنين بذرته. أنت حتى تستطيع أن تقف على هذه الأنواع من البذور تحتاج إلى أن تقرأ وتدرس كتابا متخصصا في هذا، لأن هذه النمل تعرف هذه المعلومة بالعلم الفطري، بالتعليم الفطري الإلهي، بالعلم التكويني. مثال آخر أيضا، لاحظوا مثلا أن الفأر الذي هو من القوارض يأكل كل شيء ويشرب كل شيء، لا يبقي ولا يذر، فيأتي إلى جرة الزيت يشرب منها، فينزل الزيت إلى مستوى لا يستطيع أن يطاله ذلك الفأر. طبعا هي كرت كثيرا، يعني مو حالة، كررت أكثر من مرة في أكثر من موقع، ولاحظوا هذه الظاهرة. فيعلم الفأر أنه إن نزل داخل الجرة لن يخرج، وهو مصر على أن يفنيها عن آخرها، فيذهب فيملأ معدته ماء ويفرغ الماء داخل الجرة. الماء بطبيعة كثافته أثقل، فينزل الماء ويرتفع الزيت فيشرب الزيت. ما أدراه بهذا الأمر أن طبيعة الماء أثقل من الزيت، هذه المعلومة العلمية. إذن هناك خالق بتعبير القرآن الكريم، الذي خلق فسوى، والذي قدر هدى، أحد معاني هدى من هداية تشريعية لهداية التكوين، بعد أن خلق المخلوقات هداها إلى سبل عيشها. ولكن الكلام هنا، هل يمكن أن الله عز وجل يتقن نظام عالم التكوين الذي هو مقدم نظام عالم التشريع ولا يتقن نظام التشريع؟ أيهما أولى بالإتقان؟ إتقان نظام التكوين الذي هو مقدم، الذي هو وسيلة، أو إتقان نظام
التشريع الذي هو ماذا؟
غاية وهدف. بلا شك أن إتقان التشريع أولى. فهل أتقن الله تعالى التشريع بحيث جعله ملائما مناسبا وفق الحكمة والرحمة والعدل؟ هناك إشكالات متعددة أشكلها المضادون، سواء كانوا من الملحدين أو العلمانيين أو غيرهم، تجاه التشريع الإلهي، واتهم بتهم متعددة. من ضمن تلك التهم التي هي موضوع كلامنا اليوم، تهمة عدم العدل في التشريع. مثلا قالوا لو جئنا إلى الإنسان الأول، العوائل البشرية الأولى، سوف نجد وفق ما هو مقرر في كتب التاريخ الدينية والإنسانية، ووفق الكشوفات أيضا الإحاثية والأحفورية ومقره العلماء علماء الأنثروبولوجيا وغيرهم، أن الإنسان الأول كان يعيش ماذا؟ عمرا طويلا. وفق الظروف الطبيعية كان الواحد منهم يعيش 1000 سنة، يعني بتعبير القرآن الكريم في قصة النبي نوح عليه السلام، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. أنت إذا حسبت عمر النبي نوح بهذه الآية 950، وإلا بعضهم يقول لا، مدة الدعوة 950، وإلا هو عمر بعد الطوفان أيضا، وأقل التقادير تقول مثلا 1250 سنة، بعضهم وصل 1850 سنة. عموما بس الحد المتيقن هذا 1000 سنة. فكيف يعطي الله عز وجل العوائل الأولى من البشرية أعمارا طويلة ممتدة، ويعطي الأمة الأخيرة هذا العمر القصير 70 80 90 100؟ أولئك يتنعمون في أعمار طويلة تعطيهم فرصة للاستزادة من الخيرات أكثر واستدراك أمورهم. أما إحنا 60 70، ثم واحد يغمض ويفتح عيونه ويخلص العمر وما في، لا يوجد أي رصيد عنده. واحد يقول خلص عمري وبعد الحين ما زورت من الحسنات. أما أولئك حتى ينقلون أنه في تلك السنين الغابرة، وهذه يعني مو أساطير وما شابه ذلك، وهذا ما حكته الكتب يعني عن أعمارهم، ومو بعيد هذا الأمر، أنه مر على امرأة جالسة على قبر تبكي، قبر من هذا؟ فقالت قبر والدي مات في ريعان شبابه. كم عمر؟ قالت توه يعني 250 سنة. زين، بالنسبة للذين يعيشون 750 سنة، يعني شاب هذا يعتبر. فلقائل أن يقول يا رب أين حكمتك؟ أين إعطاؤك الفرص بالتساوي؟ هؤلاء تعطيهم أعمارا ممتدة تتيح لهم الفرصة لأن يتزودوا من الصالحات فيبلغوا في النتيجة أرقى الجنان، ونحن تعطينا أعمارا قصيرة لا امتداد فيها، مما يجعل الفرص غير متكافئة وغير متساوية. هنا القرآن الكريم يبين قانون مهم جدا من يعني القوانين التشريعية النابع من الرحمة الرحيمية. تعلمون جميعا أن رحمة الله تعالى تنقسم إلى قسمين، رحمة رحمانية ورحمة رحيمية. الرحمة الرحمانية كما تعلمون هي الرحمة العامة بجميع المخلوقات، ومن مظاهرها الخلق، الرزق، الإحياء، الإماتة، كل شيء يتعلق بالتكوين هذا مرتبط بالرحمة الرحمانية. أما الرحمة الرحيمية فهي الرحمة الخاصة التي
تتيح للإنسان التكامل والعبادة والوصول إلى السعادة الأخروية. الرحمة الرحمانية ابتدائية، يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها، أما الرحمة الرحيمية جزائية، يعني الله يرسل الأنبياء، هذه تجلي من تجليات الرحمة الرحمانية الرحيمية، ينصب الأئمة، يرسل الكتب السماوية ويفتح باب التوبة. كل هذه مظاهر شنو؟ مظاهر الرحمة الرحيمية. القرآن الكريم يقول لا تقلق إذا رأيت أن عمرك لا يتجاوز 100 سنة وأعمار الماضين 1000 فما فوق، نحن عوضنا هذه الأمة المرحومة بقوانين تعوضهم ماذا؟ عن طول العمر. من أهم تلك القوانين قانون مضاعفة الحسنات. قانون مضاعفة الحسنات ما معناه؟ معناه أن الله تعالى يقول أنا لا أعطي مقابل الواحد واحدا، وإنما أعطي مقابل الواحد متعددا. مو بس 10، شوف ماذا يقول القرآن الكريم: من جاء بالحسنة فله خير منها. إذا مو متعادل خير، ثم يبين في آية أخرى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ثم يبين في آية ثالثة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، لكن هذا العمل الذي هو حبة كيف ينميه الله عز وجل؟ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة، هذا صار 700. بعد في مجال أو فيه لو لا، والله يضاعف لمن يشاء. لهذا أهل المعرفة يقولون هذا الملك الذي يكتب الحسنات بإمكانه أن يعد كل حبة رمل على الكرة الأرضية. كم حبة رمل؟ ما تصور الرقم. ولكن هناك بعض الأعمال حتى هذا الملك لا يستطيع أن يعدها. الرواية تقول هكذا، الروايات يعني يكتب في كتاب أعماله له من الأجر والثواب ما علمه عند الله ما يدري، حتى هذا الملك لا يعلم، كما ورد ثواب الصلاة على محمد وآل محمد. فيمكن للإنسان بقانون مضاعفة الحسنات أن يصل إلى ثواب إنسان عاش 1000 سنة وربما يفوقه. إذن صحيح أعطينا أولئك عمرا طويلا كما، لكن نحن عوضناكم ماذا؟ كيفا. وبالتالي لم نخرق قانون إعطاء الفرص بالتساوي. لاحظ معي كربلاء تعطي درس يعني تطبيقي لهذا، واقعي لهذا الأمر. كم عمل الحر حتى يصل إلى هذا المقام؟ 60 سنة، ساعة واحدة. كان في معسكر ابن سعد، ولو قتل هناك لكان في الدرك الأسفل من النار. تحول لحظات إلى معسكر الحسين عليه السلام، هل لي من توبة، وبرز وقتل في مقعد صدق عند مليك المقتدر. المسألة إذا مو منوطة بطول العمر، وإنما منوطة بكيفية استثمار هذا العمر. الآن لقائل أن يقول هل بإمكاني أن أتصدق بدينار فيكتب لي تصدق 1000 دينار، أن أصلي ركعتين فيكتب لي صلاة 1000 ركعة، هذا يمكن في قانون الله تعالى أو غير ممكن؟ نعم، كل تجارة مع غير الله تعالى قابلة للربح والخسارة، إلا التجارة مع الله سبحانه وتعالى فإنها حتمية الكسب والمغنم والربح. تعالوا مع نعطي أربع خصوصيات، إذا اقترن عمل الإنسان بإحدى هذه الخصوصيات الأربع تضاعفت حسناته. الخصوصية الأولى الخصوصية الذاتية. ما معنى الخصوصية الذاتية؟ نعلم أن الله تعالى جعل فعل الخير وجعل العبادات متعددة متنوعة، مو نوع واحد، أنواع متعددة من أفعال الخير من العبادات. إذا أراد الإنسان أن يفعل خيرا، أن يقوم ببر، أن يقوم بعبادة، الخيارات مفتوحة أمامه، ولكن هذه الأفعال وهذه الأعمال ليست بمستوى واحد، مو متساوية، بعضها أفضل من بعض، صحيح لو لا؟ على الإنسان أن ينتقي العمل الأولى والأفضل عند الله عز وجل حتى يتضاعف. أنا أعطيك أمثلة على ذلك حتى أبين لك كيف أنه يستطيع الإنسان أن يفرز وأن يختار العمل الأكفأ والمطلوب عند الله عز وجل. مثال الأول، أنت في المسجد والجماعة قائمة، بإمكانك أن تصلي فرادى إذا ما في مانع شرعي طبعا، يعني كالتفسيق العملي أو ما شابه ذلك، وبإمكانك أن ماذا؟ أن تصلي جماعة ونفس الصلاة هذه ما تغيرت، لكن إن صليت فرادى هذه صلاة إليها ثواب، وإن صليت جماعة الثواب يكون مضاعف، لأن الخصوصية الذاتية في صلاة الجماعة أثقل وأعلى وأكمل. من مثال آخر، لو جاء إنسان وتبرع مثلا ببناء ملعب لقرية ما، له ثواب لو ما له ثواب؟ طبعا له ثواب، هذا فعل خير، له ثواب بلا شك، ولكن مع وجود أولويات أخرى. فلنفترض أن في نفس هذه المنطقة مثلا أيتام وبنى ميتما بدل نفس الأموال التي صرفها في بناء الملعب، لا، وين صرفها؟ صرفها في بناء مثلا ميتم أو مثلا مدرسة. هذا القيمة هنا الذاتية لهذه أعظم من قيمة الذاتية للملعب، يتضاعف مع أنه نفس الصرف. مثال ثالث، إذا تصدق إنسان بمئة دينار على فقير مع وجود أخ له فقير، له ثواب ولا ثواب؟ طبعا له ثواب، لكن نفس هذا المبلغ لو أعطي إلى الأقرب، الأقربون أولى بالمعروف، يكون مضاعف. وأمثلة كثيرة في هذا المطاف. إذن الخصوصية الذاتية معناها إذا كنت تريد أن تفعل خيرا فالتفت إلى العمل الأولى، العمل المطلوب أكثر الذي له فائدة أكثر، له أولوية أكثر. بعد، الخصوصية الثانية الخصوصية المعرفية. خصوصية المعرفية شنو معناها؟ الآن لو جميعا الآن تصدقنا بدينار، كل واحد دينار، العمل واحد لو مختلف، لكن ثواب، ثواب مختلف متفاوت. لماذا اختلف الثواب مع أنه الجميع ماذا؟ تصدقوا بدينار. قل إنما نشأ التفاوت مو نفس العمل، عمل واحد موحد، الحالة المعرفية والحالة القلبية والحالة الإخلاصية. عندما نقرأ جميعا سورة الفاتحة أو جميعا نقول لا إله إلا الله هو عمل واحد، ولكن الثواب متفاوت. من شئ التفاوت؟ المعرفة. جميع زوار الحسين عليه السلام لهم ثواب، ولكن تفاوت. من زار الحسين عارفا، إذا من زار الحسين ليس عارفا بحقه ليس ثواب. لكن وين الأكمل؟ وين المضاعفة؟ مع المعرفة. لهذا السر رواية على أنه ضرورة أن يكون الإنسان متعمقا في معرفة العبادات التي يقوم فيها بها، حتى يصدر عنه العمل عن معرفة. تصور واحد عمره 50 سنة اتصل ذاك اليوم يقول شيخنا والله يعني اليوم صادني موقف محرج في مقر العمل، وأنا قاعد أتوضأ وإلي جانبي هندوث فسألني ما معنى هذه الحركة التي تقومون بها مسح الرأس والرجلين، قلت له ما أدري، فسخر مني، قال كيف تقوم بعمل لا تعرف معنى. وبدءا من الوضوء يجب أن تقف على المعاني العامة للوضوء، المعاني العامة للصلاة، حتى تؤدي عملا تعرف معناه ومغزاه. الخصوصية المعرفية. ثالثا الخصوصية المكانية. الخصوصية المكانية يعني ماذا؟ يعني الله عز وجل قدس بقاعا على بقاع، وفاضل بقاعا على بقاع. إيقاعك لبعض الأعمال، إيقاعك لبعض الأعمال في الأماكن المقدسة والمباركة مدعاة لتضاعف الأعمال. وللأسف يعني الإنسان عنده زهد في الثواب. معلش وين أنزل شوي، خلنا شوي سامحني أنزل شوي بالمستوى. يعني تصور الآن لو قالوا لقضية من القرى بنركب على كل إنسان جهاز يحسب الخطوات، وكل خطوة إلى المسجد ب10 دنانير، منو بيصلي في بيتهم؟ ها؟ بشوف واحد يروح يدور على الديرة كاملة قبل يوصل المسجد بعد، لأن وراها ماذا؟ هذا المغنم. أما لما تقول الروايات كل خطوة فيها 10 حسنات عادي، يعني وعليه يعني نشوف أحد يعني ها؟ يتبادر إلى ذلك. هناك زهد فيما يرتبط بالحسنات. ليش تقول لك بعض الأدعية اللهم اجعلني طامعا في ثوابك وفي ذلك فليتنافس. فصلاتك في البيت لها ثواب، ولكنها في المسجد أكثر مضاعفة. تقرأ في دعاء كميل وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك. وإما تروح إلى أماكن مقدسة اغتنم تواجدك هناك في الأماكن المقدسة، وحاول أن تتردد على هذه البقاع وتعمل فيها صدقات، صلوات، صوم، تسبيح، قراءة قرآن. هذا من مدعاة تضاعف الحسنات، عوضك عن قصر العمر. الخصوصية الرابعة والأخيرة الخصوصية الزمانية. أيضا هناك أزمنة الله عز وجل يحب ماذا؟ أن يغتنم الإنسان فيها الثواب. ليالي الجمعة، ليالي شهر رمضان، بل ليلة واحدة في شهر رمضان خير من أكثر من 80 سنة، خير من 1000 شهر. ليلة ليالي وفيات الأئمة وشهاداتهم، ليالي مواليدهم، الليالي المقدسة التي فيها أحداث مقدسة تغتنم للصدقات، لقراءة القرآن، للصوم، لصلة الأرحام، هذا مدعاة أيضا لتضاعف الأعمال. من هنا تجد أن زينب عليها السلام جمعت كل هذه الخصوصيات. أما الخصوصية الذاتية فأعظم عمل قامت به زينب عليها السلام نصرة المعصوم والحفاظ على المعصوم. الحفاظ على المعصوم هذا ما في أعظم من هذا العمل، هذا بحث في محله. أعظم عمل في عالم الوجود الحفاظ على المعصوم. شوف التفضيلة مبيت أمير المؤمنين سلام الله عليه على فراش النبي صلى الله عليه وآله. شيء عجيب في الرواية في هذه الفضيلة. شيء عجيب جدا. لاحظ معي لولا خوف النطيل يعني ذكرت رواية قيمة للغاية جدا تبين عظمة مبيت أمير المؤمنين على فراش النبي صلى الله عليه وآله. المغزى من ذلك أن هذه الفضيلة إنما ارتقت إلى هذا المستوى لأنها حفاظ على المعصوم. زينب عليه السلام ألقت بنفسها على الإمام السجاد سلام الله عليه حماية له في ثلاث مواطن. الموطن الأول عندما دخل الشمر إلى خيمة السجاد سلام الله عليه وسحبه من على نطعه وأكبه على وجهه وامتشق سيفه ليقتل الإمام، إلا أن زينب عليه السلام حالت بينه وبينه لا يصل سيفك إليه إلا بعد أن يصل إليه. ثم في مجلس ابن زياد ثم في مجلس يزيد بعد الخصوصية المعرفية. أنت بحمد الله عالم غير معلمة. الخصوصية المكانية جهادها كان في كربلاء ترعى من ترع الجنة. الخصوصية الزمانية في يوم عاشوراء يوم من أيام الله، ولهذا استحقت هذا المقام العظيم لأنها كانت عابدة ومجاهدة وعالمة، جمعت بين العلم والعبادة والجهاد. وأعظم جهاد وأعظم امتحان هو امتحان الصبر. أنت تعرف أصعب موقف تعرضت إليه زينب عليه السلام هو وقوفها على جسد أبي عبد الله الحسين. لولا أن مسح الإمام على قلبها لفارقت روحها الحياة. التفت شبث بن ربعي إلى عمر بن سعد قال ويحك ماذا فعلنا؟ قال ماذا تريد؟ قال انظر إلى زينب واقف على باب الخيمة محتارة، ماذا تريد زينب؟ قال إني والله أعلم ما تريد، تريد أن تصل إلى جسد أخيها أبي عبد الله. انفرج العسكر سماطين، شرأبت الأعناق وشخصت الأبصار ترمق زينب، وإذا زينب تتخطى على ثرى كربلاء بجلال ووقار بهيبة علي وسكينة فاطمة، وما رفعت خطوة إلا وعثرت بعضو مقطوع، ولا وضعت خطوة إلا وعثرت بجسد شهيد. في ناس يتعجبون يقولون كيف يعني، كيف تقول بعض الروايات أن زينب ما وصلت إلى جسد الحسين إلا وشاب شعر رأسها؟ لماذا هذه المبالغات؟ الآن حالة من الحالات تدرس تسمى حالة متلازمة ماري أنطوانيت التي شاب شعر رأسها في ليلة واحدة لما صار الانقلاب عليها، صدمة عنيفة جدا. شلون تستكثر على زينب أن تصل إلى جسد الحسين فيبيض شعر رأسها مما رأت؟ شوف شيء سهل الذي رأته زينب بأبي وأمي، مو بشر. هي جبل الصبر، ما قلنا مو جبل الصبر، لكن مو بشار، هي قمة الإحساس، قمة الرحمة، ولا يتنافى الحزن مع الصبر. هذا تكامل أساسا، تكامل بين صبرها وحزنها. في الصور تبين لك كيف أنها كانت حزينة إلى حد الجزع ممدوح على أبي عبد الله. موطن آخر من لك أن صمودها ما رأيته إلا جميلة. وكلا هذين الموطنين
هو كمال. تصوري إياي لما وصلت إلى جسد أبي عبد الله، يقول إمامنا الباقر عليه السلام: كان جسد جدي الحسين كالقنفذ من كثرة السهام والرماح والنبال.
فلما وقفت عليه، شوف العبارة، أصل العبارة موجعة والله، مؤلمة، أنكرت،
قالت: أأنت الحسين بن والدي؟ أنت؟ جسد بلا رأس. لهذا قالت: يا محمدا صلى عليك مليك السماء، أدا حسينك بالعرى مسلوب العمامة والرداء، محزوز الرأس من القفا، وبناتك سبايا، وإلى الله المشتكى.
أنت تتصور كيف يعني يكون قلب زينب وهي تنزل إلى جسد أبي عبد الله وهي المتعودة على تقبيله في جبينه ورأسه قبل في منحره؟ شقد موجع هذا ومؤلم. ثم وضعت يدها تحت ظهر الحسين ورفعته قليلا: اللهم تقبل منا هذا القربان من آل محمد. شوف هذا موقع، هذا موقع الأنفة، موقع الكبرياء والشموخ والعظمة. وإذا بالقوم يرون من زينب أمرا عجبا، شمس كربلاء لا زالت تصب شواظ نارها على ثرى كربلاء، وإذا زينب توقف وتفرد عباءتها وتظل الجسد أبي عبد الله على الشمس. خلني بظلل جثتك يا ظلالي. يا حسين يا باقي هلي الغالي، قبل يجيني الشمر يبرالي، وامشي اسير مجتفه بحبالي.
وما ارادت ان تتحرك من جسد الحسين، لكن اللي حركها عهد وميثاق قطعته على نفسها مع الحسين. شنو هذا العهد والميثاق؟ انا بعيني لباري لك عيالك.
رجع أبا عبد الله: لا تخاف على عيالك، على أطفالك، فقط أحببت أن ألقي النظرة الأخيرة على هذا الجسد السليب التريب المدمر. ورجعت إلى الخيمة لظن أن ما بعد كربلاء أهون من كربلاء. لا والله، لا والله، هي كربلاء أخرى لكن في صورة ثانية، في صورة أخرى. رجعت، تقول بعض النقولات: أخرجت زينب عليها السلام ما يمكن أن يطمع فيه القوم من متاع كخطوة احترازية لكي لا يهجموا عليهن، إلا أن منادي القوم أخذ ينادي: أي قوم أحرقوا بيوت الظالمين. فحلقت الرجال والخيل بنيرانها على مخيمات أبي عبد الله. جاءت زينب إلى مولانا السجاد: بني علي، لقد هجم الرجال بالنار، ماذا نفعل؟ قال: أخي زينب، عليكن بالفرار في البيداء على وجوهكن. قالت: ما أقدر، أنت سيدي ومولاي، أنت إمام زماني. أخذت تنظر يمينا وشمالا محتارة بأبي وأمي، تشوف النساء قد التهبت النيران في أذيالهم، الأطفال قد روعوا. قسمت نظراتها بين جسد أبي عبد الله وبين المخيمات المحترقة. زينب احتارت يام، شبا في الخيم نار،
طلعت ويا هالحريم صغار وكبار تصرخ بعالي الصوت طايح وين يا حسين خدر انهتك وانت غياث المستغيثين عجل ادركنا لا يهتكون النساوين لما سمع ظل يتقلب فوق لاعر قالها يا زينب باليتامى لا تجيني ولا تكثرين من البواش تهيجيني وردي سكنة لا يذوبها ونيني ولا تكثري عتبي ولا تجيني بالأخمار أنا لا تكثري عتبي وأنا جثة بلا راس راسي قبالك والجسد بالخال روح الشريعة بل تشوفين عباس يقدر على النهضة ويسل سيفه البتة قالت دخيلك يا المقطع بالشريعة لن الندار الدين ليش ابو فاضل ترى جفوفي قطيع بالخيام ردي بهاليتامى يا الوديعة تدرون بيا مقطع يميني واليسار انا مستحمل عتابك وانا جثة بلا جفوف مفضوخ راسي وجسمي مقطع بالسيوف وخي زينب غصب علي يسلبوك وعيني تشوف هذه زينب ومن قبل كانت إلهي بالحسين الوجيه جده وأبيه وأمه وأخي والتسعة المعصومين بني فرج عنا يا الله شاف مرضانا داو جرحانا فك أسرانا رد غرباءنا أرجع مسافرين أهلك ظالمين يرحم موتنا وموت المؤمنين والمؤمنات ومن مات على إيمان لا سيما العلماء والشهداء وخدام الحسين نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.